الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأنفال وحكمها في زمن الغيبة. قلنا ابتداءا هل يمكن إثبات قاعدة كلية أن الأرض كلها للإمام، أنه لا نحتاج إلى ذكر الأنفال بتعدادها ومراجعة ذلك إلى الروايات، فالأرض كلها للإمام إلا ما حصل منهم إذن عام أو خاص بحسب التفسير. ذكرنا أنه لا بأس، روايات صحيحة أن الأرض كلها للإمام وفسرنا المراد من الأرض، لكن الإنصاف مع ذلك في النفس شيء، يعني لا بلحاظ ملكية الأرض، بلحاظ التساوي بين العنوانين. يعني إذا قلنا الأرض كلها للإمام معنى الأرض كلها أنفال، هذا مع كثرة الروايات أكثر من حدود لعله مجموع الروايات حدود 30 رواية عندنا في الأنفال معين موارد خاصة. لو كان هذا المعنى مرادا انصافا ما كان يقتصر الإمام على موارده. الذي يمكن أن يقال و لعله هو الصحيح هو أنه يقال لا مانع من الجمع بين هذه العناوين، و بلحاظ الاعتبارات الخاصة الموجودة. يعني كأنما نحن تصورنا إذا فرضنا مثلا صفايا الغنائم للإمام فهو من الأنفال، لا، يمكن أن يكون شيء للإمام لكن ليس من الأنفال، يمكن أن يكون من الأنفال يعني بإصطلاح تحت يد الإمام لكن أصلا سنخ آخر من الملكية. ليس من البعيد أن يلتزم لأن الملك الاعتباري حينما يعتبر عند الشارع أو عند العقلاء تلاحظ فيه هذه النكات، توضيح ذلك إجمالا. قلنا إن الملك حقيقته عبارة عن السيطرة، فسيطرة الإنسان وسلطة الإنسان على شيء يعبر عنه بالملك. طبعا دائرة هذه السيطرة مختلفة، فتارة له سيطرة على الانتفاع لكن ليس له سيطرة على الانتقال. مثلا الصبي، مثلا الإنسان السفيه ينتفع بماله يأكل ماله لكن لا يبيع ماله، فدائرة السيطرة تختلف من شيء إلى شيء. فالملك بما أن حقيقته أمر تكويني، لكن الملك الاعتباري يلاحظ فيه الاعتبار بجهات معينة بحسب تلك الجهة لابد أن تلاحظ الملكية. فمثلا بالنسبة إلى الملك، الملك فيه انتفاع، هذا ملك الإنسان ينتفع، تملكه يعني يدخل في دائرة شخصيته، تملكه الانتفاع به، اتلافه في بعض الصور، نقله، هذه الأمور، هذا اسمه الملك. حقيقة الملك كما ذكرنا عبارة عن السيطرة. فبالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، مثلا بالنسبة إلى الله، الآية المباركة الأنفال لله وللرسول، أولا الأشياء ملك لله، حقيقة مخلوقة في حقيقة ملك له بهذا المعنى حقيقة وتكوينا، ولكن لا مانع من اعتبار التملك لكن بجهته، وطبعا الانتفاع والتصرف ما شابه ذلك محال في حقيقة هذا. إذا قيل هذا الشيء لله يراد به من تلك الجهات التملك فقط، يعني بعبارة أخرى هذا لله يعني الله يحكم ملك لمن، التملك صادر من الله سبحانه وتعالى، لا الانتفاع، لا أنه مثلا يورث مثلا هذا الآثار أصلا لا تلاحظ بالنسبة إلى الله سبحانه. فإذا جعل لله اعتبارا بهذا المعنى یعنی ملکیت الانسان، ملکیت الاشخاص، ملکیت الجهاد تابعت لجعل الله. هذا الجعل الالهی نعبر عنه بالملک لله، یعنی هو الذي يقول هذا ملك لزيد، هذا ملك للامام، هذا ملك لعامه المسلمين. فاذا قال هذا لله فانما غنمتم من شيء فان لله، یعنی الله سبحانه و تعالی حقیقتا یمل. و هذا لعل مراد من قال تعظیم و تشریف على اي و تقدم احتمال اخر بالنسبه الى خصوص الغمس كما تقدم، یعنی يجعله لرسول الله بمعنى خاص. فبالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا يلاحظ أي جهة من الجهات في الملك الآن إلا التمليك والحكم والتشريع لله الأمر بيده، الأمر بيده الخلق، فسر الأمر بمعنى التشريع والخلق أم التكوين. فكل شيء بيده، فالأنفال لله، يعني إن الله يجعلها لمن لمن شاء، هذا معنى لله. هذا بالنسبة. وأما بالنسبة إلى غير الله، بالنسبة إلى غير الله تلاحظ جهة في إصراف المال وبلحاظ تلك الجهة يجعل الملك. ولذا بحسب القاعدة الملك يتكيف ويختلف بلحاظ تلك الجهة. مثلا الإنسان الذي يصطاد حيوانا يأخذ مثلا فاكهة، يصطاد سمكا يأخذ مثلا عشبا من الأعشاب، الحياض يحوز شيئا، يأخذ بيده شيء، بلحاظ صدور الفعل من، بلحاظ سيطرته على هذا يجعل له الملك. هذا الصدور وهذا الفعل من خصائصه الشخصية، فالملك حينما يجعل له بلحاظ سلطته الشخصية، بلحاظ حدود شخصه، فلذا يستطيع أن يأكله، هذا من حدود شخصه، يستطيع أن ينقله إلى غيره، إذا مات ينتقل إلى أولاده، أولاده من حدود شخصه، ورثته من حدود شخصه. فإذا جعل الملك شخصي، يعني مو أنه فقط يجعل الملك، يجعل الملك بلحاظ أنه يعكس شخصية هذا الإنسان وحدود شخصيته، صواب؟ فلذا يكون دائرة الملك تابعة لشأنه الشخصي، بما أنه عمله كان سببا، نقله انتقاله كان سببا لحصول الملك. فلذا يتكيف الملك بحسب حدوده الشخصية، بحسب شخصيته، بحسب قابليته الشخصية. ولذا كل ما يعود إلى شخصه، يأكل، ينتفع، يتلف، يعطي لشخصه، ينقل عنه، إذا مات يوار، كل هذه الأحكام تترتب عليه. والسر في إن الشارع جعله مالكا لهم نقطة شخصية، لأن هذا الفعل فعله، يعني فعل نفسي، فعل شخصي، فيدور الملك كما يمكن للشارع وللجائر أن يعتبر الملك بلحاظ آخر. مثلا يعتبر أن هذا الملك ملك لعامة المسلمين، فإذا جعله ملكا لعامة المسلمين الحدود الشخصية لا تلاحظ، فقط هذه الجهة تلاحظ، عامة المسلمين. معنى ملك لعامة المسلمين يعني تبقى على حالته، تبقى على حالتها، ثم خراجها منافعها تصرف إلى المسلمين، يعني لوحظ في هذا الملك عموم المسلمين، من هو موجود في زمن الإمام إلى يوم القيامة. بما أنه لوحظت هذه الجهة فلا تورث، لا تباع، لا يتصرف الإنسان في تصرف شخصي، هذا ملك عامة المسلمين. على ما هو المعروف المشهور أرض الخراج من هذا القبيل. أرض الخراج ليست ملكا للإمام، الإمام مشرف عليها، وسيأتي لنا توضيح أكثر في تقسيم الأراضي إن شاء الله. فلوحظ في عموم المسلمين، اذا لوحظ في عموم المسلمين يعني خصوصياتهم الشخصية لم تلاحظ. هذا سنخ، سنخ آخر يمكن ان يلاحظ فيه العموم لكن الخصوصيات الشخصية بعد ذلك تلاحظ. هذا مثل الأوقاف العامة، مثل الوصايا العامة، قال اذا انمت فجعلوا هذا المال للفقهاء فهذا العنوان عنوان لا خصوص زید و عمرو بکر، عنوان الفقهاء. لكن اذا اخذه فقيه من طبق عليه العنوان حين اذن تلاح خصوصياته الشخصية. اما في عرض الخراج ليس كذلك، جعلت لعامة المسلمين، هذا الانسان يشتغل على الارض يدفع ايجار الارض ثم مات واحد اخر، او في اثناء السنة ياخذ الارض من يجرها لشخص اخر، اصلا الخصوصيات الفردية لا تلاحظ فيه. فحين اذن في كل مورد الملك يلاحظ بهذه الجهة. بالنسبة الى الامام سلام الله عليه يمكن ملاحظة الملك بعدة جهات، لماذا نلتزم بجهة واحدة؟ اولا من جهة ان الامام خب زعيم المسلمين، له مصارف شخصية، له اسرة، له كذا، بهذا اللحاظ جعل له الخمس. فلذا رأينا ان رسول الله لما كان يأخذ الخمس يصرف على نفسه. يمكن يعني الشارع حينما ملكه، ان الله حينما ملكه ملكه بهذا اللحاظ، بلحاظه اماما زعيما وفي نفس الوقت له حوائج الفردية، له زوجات، له اموال. شرعنا ان رسول الله فقط في حجة الوداع ساغ مائة من الابل، خب مائة من الابل دي انسان كامل، دي كامل. خب هذه الاموال لرسول الله اساسا من الخمس، لا رسول ما كان يعمل عملا، اساس اموال رسول الله من الخمس بحسب ما يرى من المصالح في شؤونه الشخصية وفي أسرته وفي بعض ما ينوب الأمة بحسب ما تقدم شرعه. فيمكن حينما لاحظ له كما جعل له أيضا صفايا الملوك، صفايا الحرب، صفايا الحرب لما جعلت له لم يثبت أن الصفايا كانت مثلا بعنوان حتما الجهة العامة. في بعض الروايات عن عائشة أن صفية بنت حيي بن أخطب رئيس اليهود في خيبر كانت صفايا من صفايا الحرب، يعني باعتبارها بنت رئيس العشيرة وجميلة إلى آخر الأمور وشريفة في قومها، لم تقسم، أخذها رسول الله نفسه ثم أسلمت إلى آخر الكلام. ففي بعض العبارات أن صفية نفسها أم المؤمنين فيما بعد كانت من الصفايا، تزوجها رسول الله وصارت زوجة رسول الله، فيما بعد اعتقها، جعلها حرة وهي آمنت وأسلمت ثم تزوجها رسول الله كزوجة ملك ملك يمين. علم كيف ما كان، فالظاهر أن أمر هذه الأمور بيده صلوات الله سلامه عليه. هذا سنخ من الاعتبار. سنخ آخر من الاعتبار وهو أنه يلاحظ أن النبي والإمام يدير دولة، أموال عامة، إدارة المجتمع. هذه الأموال جعلها الله سبحانه وتعالى بلا بذل جهد بشري، والمجتمع لإدارة المجتمع تحتاج إليها، في حاجة إليها. فيلاحظ منصب الإمامة و بجهة منصب الإمامة تجعل له. فمثل هذا الملك صح اعتباره، لكن صح اعتباره بلحاظ هذا المنصب. فيتكيف الملك بمقدار المنصب لا بمقدار الشخص. فلذا فرق بين الخمس و الصفايا و بين الانفال، كلاهما في لسان الدليل يجعل للامام، لكن كلون بنقطه. النقطه الفنيه عندنا ان الملك امر اعتباري، تلاحظ جهه بلحاظ تلك الجهه يعتبر اساس الفقه. فلذا لا يتصور لما نقول ملك يعني من سنخ واحد، لا، لابد ان تلاحظ الجهه. فالملك يتكيف بتلك الجهة. فإذا جعل لرسول الله مال بعنوانه زعيما للمسلمين وفي نفس الوقت له حوائجه الفردية، معنى ذلك يستطيع أن يتصرف في تصرف المالك كما كان يتصرف في الأخماس صلوات الله سلامه عليه. وأما يمكن أن يجعل له لكن بجهة أنه ولي أمر المسلمين، بجهة أنه إمامه، بجهة أن له دولة. إذا كان من هذا القبيل حسب القاعدة ملك له بهل مقدار، لأن هذا الملك اعتباري، بهل مقدار ملك له لا أكثر، بمقدار أنه يدير دولة به مقدار انه به اصطلاح ينظم قواعد المجتمع و تنظیم الاموال فی المجتمع به هذا المقدار له، هذا اعتبار ثانی. اعتبار ثالث هم يتصور له و هو انه كل ما كان مثلا من اموال فی الوجود كله يجعل له، لكن سبحانه و تعالی يقول انت مالكم لا هذا شيء دون هذا شيء. اذا اخذت من الصحراء خنزيرا دست مالك لك، اخذت من الصحراء غزالا مالك لك، الامر بيده. حرم الربا احل البيع، فالامر بيد الله، لله الامر، الملك لله، بهذا المعنى. يعني اصل التمليك حقيقه بنقطه اثبات الملك وحقيقه الملك وان الملك يحصل ام لا يحصل بيد الله. اذا حصلتم عنبا، مثلا انسان غلط كرما وحصل عنبا، العنب له، جعل العنب خمرا يخرج عن ملكه، جعله خلا في ملكه، فالخل ملك له سركه بالاسلام، والخمر ليس ملكا له، من الذي يقوم بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ثم من الذي اعطاه الله صلاحيه هذا الشيء؟ الرسول. فلذا في هذا اللحاظ يقول هذا ملك للنبي، بمعنى دائرة أوسع من دائرة الخلافة والدولة، تشمل حتى التمليك. يعني يلاحظ هذا الجهة، هو الذي يقرر الملك، هذا ملك هذا ليس بملك. هذه درجة أخرى من التمليك للنبي ولمن عليهم السلام. أحسن. فهذا يشمل حكم الولاي بحق التشريع. بما أن لحاظ الجهة مختلفة يمكن لحاظ الملك بهذه الجهات المختلفة. والذي يستفاد من مجموع روايات أهل البيت سلام الله عليه مجمعين حصول الملك، تعابير موجود للإمام، للإمام، لكن بجهات مختلفة. فالجهة الأولى الخمس لهم بينا وجهه، باعتبار أن الإمام يتصرف فيه باعتباره إماما وفي نفس الوقت باعتباره شخصا له شؤونه شخصيه، و في نفس الوقت با يرتبط برسول الله، باسره رسول الله، لا باسره الحاكم. شرحنا مفصلا. فلذا الخمس يتكيف ملك الامام له بحسب هذا المقدار الذي عينه شان. نحن شرحنا ان الخمس عند الامام هكذا، الامام المعصوم مصارفه هكذا، معاشه الشخصي ما يحتاج اليه، ما يحتاج إليه الساد من بني هاشم من أقرباء الرسول ثانيا، ثالثا بعض الأمور العامة الاجتماعية التي الآن لا يوجد، أو الإمام رأى المصلحة في صرف الخمس فيها. هذه ثلاث موارد الإمام. وقلنا أن المستفاد من الأدلة أيضا هذه الموارد الثلاثة للفقيه ثابتة، فالفقيه إذا له حاجة شخصية بإصطلاح اليوم من سهم الإمام بإصطلاح ما يسمى، كما أنه قسم من أموال يرجع إلى أسرة الرسول يدفع إليه، وبعض الأمور العامة مثل مساجد الآن صار متعارف، مساجد غير مساجد، ترويج الكتب كذا، نشر الكتب من سهم. هذه الجهات الثلاث التي يقوم بها الإمام المعصوم سلام الله عليه وكله إلى الفقيه، الفقيه هم يقوم بذلك، لكن بالنيابة لا بالأصالة. يعني نيابة عن الإمام المهدي يصرف في هذه الجهات الثلاث، ولذا مصرف نفسه ليس في الواقع من قبيل المصرف الشخصي للإمام المعصوم، لا، من قبيل المصالح العامة. فيبقى للفقيه في الواقع بالنيابة اثنان، السادة وإيصال السادة، وما فيه مصلحة الإسلام منهم معاش الشخصي، نفسه معاش الشخصي غير المعاش الشخصي للإمام المعصوم، ذلك بجعل من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للإمام سلام الله عليه الخمس. للإمام الصفايا، الصفايا ظاهرن جانب شخصيون، لكن مع ذلك إذا رأى الإمام المصلحة باع الصفية وصرف أموالها مالها في مصلحة المسلمين لا بأس بذلك. هو حكم وحكم المغنم، هذا بلحاظ الخمس. صفايا غنائم. القسم الثاني من الأموال للإمام باعتبار الأنفال، وهذا إثبات أن كل الأرض بهذا العنوان صعب. ظاهرا الأنفال الأمور التي يحتاج إليه المجتمع وتنظيم الاقتصاد في المجتمع وأموال عامة، هذا العنوان غير عنوان المغنى بل هو للإمام، لكن هذا جعل للإمام لإدارة المجتمع للدولة، أصلا عنوانه يختلف عن ذلك. فهو يجعل للإمام بهذا المعنى، فلما نقول يجعل له يعني تلاحظ الجهة التي من أجلها جعلت له، فيتكيف الملك بتلك الجهة، حدود الملك بتلك الجهة لا مطلقة. وهذه الأمور عبارة عن المثل بحرف الروايات، عن الأراضي معادن مثلا بطون الأودية مثلا بالنسبة إلى المعادن مثلا، بخلاف الكنز، كنز لم يجعل من هذا، من وجد كنزا فأوله، لم يجعل الكنوز من جملة الأنفال بل من وجده. وهكذا من هذا القبيل الذي يرجع إلى الإمام بمنصب الإمام، ما لا وارث له، ولو ما لا وارث له مال للشخص. حالا عرض میکنم برگشت اول بحثش رو بشین، اول بحث گفتم ممکن است تفصیل دیگری داده بشه، این ادامه بحث فحینه ادن امس ذکر داده شد لکه دلیو تقریب آخر نتیجه رفت نتیجه که فحینه ادن نقول المغنم و صفایا للامام الانفال للامام لكن كلنه، ولعل هذا هو السر في أن الإمام قال لنا الأنفال ولنا صحب المال، كرر الكلام، يعني هذا سنخ من الملك، هذا سنخ آخر من الملك، هذا له جهة، هذا له جهة أخرى. فالأنفال الضابطة فيها الأمور التي ترجع إلى الدولة وإلى إدارة الدولة، ولو كان في بعضها بغل بشري كميراث من لا وارث له، كأراضي صالح عليها أهلها، كأرض لا رب لها، المعادن من هذا القبيل. فهذا العنوان للإمام لكن بعنوان إدارة، نحن اصطلاحا الآن قد نطلق عليها أموال الدولة هم يقال لها، لكن أموال الدولة أوسع من هذا من جهته. فهذا قسم آخر من التمليك للإمام. القسم الثالث من التمليك للإمام الذي يستفاد من الرواية أن الأرض كلها لنا، هذا عنوان ثابت في روايات صحيحة، ومعنى هذا العنوان ليس عنوان الأنفال، هذا عنوان آخر. في هذا العنوان الأرض كلها لنا يشمل التشريع أيضا، يعني يمكن للنبي والإمام عليه السلام أن يشرع في هذا، مثلا يقول هذا القسم من الأراضي أو هذا القسم من الأموال للبشر مطلقا ملك لهم، أما في تلك الأمور لا يملك لا يشرع في الأنفال ولكن له. فهذا من جهة أنه الرسول من جهة الله ومن قبل الله، فما بما أن الوجود كله لله سبحانه وتعالى حقيقة و كله له به لحاظ تمليك،
در عرض اونه چون قرار نمیگه بالاتر از مثلش در تمام موارد الان که مغنم باشه میره در عرض نیست، ولی فقط هم تشریع نیست
نه همه رو میگیره. فهادا عنوان آخر، فلدا یمکن ان یقال به ثبوت عنوان ثالثه و هو ان الارض کلها له، ولذا یمکن ان یکون شیء لهم و ان لم یکن من الانفال، لا دلیل علی انه حتما یکون من الانفال. فكل ما كان في البحار مثلا من صدف من حيوان، حتى الحيوان اللي في البر، فواكه أثمار أشجار كلها لهم، ما أن الأشجار ليس من الأنفال، ما أن الحيوان في البر ليس من الصحراء من الأنفال، لكن الحيوان ليس. فهذا معنى آخر لهم، هذا المعنى لهم يعني أساس الملك وتحديد الملك راجع إليه الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الوجود إما هو وإما من طريق رسوله ولا إما عليهم السلام يبين كيفية الملك، واقعا لله سبحانه وتعالى ولرسوله بهال. فبناء على هذا النقطة الأساسية أن الأرض كلها لنا ولو نتيجة كالأنفال، لكن من جهة تختلف عن الأنفال، من جهة تشمل الأنفال لأن الأرض كلها تشمل المعادن، لكن ملكية المعادن بجهة الدولة والإدارة، ملكية الأرض كلها بجهة أصل التملك، أصل الملك، حقيقة الملك بيدهم. و هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة في الروايات يستفاد من روايات أهل البيت ما كان عند الحكومات والولايات والعمال والأمراء والحكومات كلها أيضا للإمام، لأن الحكومة لهم. فلذا إذا أعطوا جائزة لشخص، إذا أعطوا قطيعة لشخص، أرضا لشخص، هذا يحتاج إلى إذن الإمام. ولذا بناء على هذا التصور، إذا فرضنا أن الشيعة يعيشون في دول كافرة عند حكومات مثلا إما مسلمة وغير ملتزمة أو حكومات كافرة إلحادية مسيحية شيوعية، أيضا الحكومات للأئمة، فلذا هذه التصرفات تحتاج إلى إذنهم. هذا عنوان آخر، أربعة عناوين لهم، لكن كل يختلف عن الآخر. و این عنوان ولایات و حکومت البته یه مصداقی از مصادیق الارض کلها هست، لیکن چون درش جهد بشری هست میره کار میکنه، پول بهش میده. حتی هذا المال الذي به اصطلاح ایرانی حقوق شهری راتب، الراتب الذي یأخذه یحتاج الى اذن الامام. یعنی کل من لم تكن الحکومه صحیحتا یحتاج الى اذن. فلذا انا اتصور اذا فككنا بین هذه الموارد الاربعه كل ملك بحسبه تنحل كثير من الشبهات. هذه نقطة توضيحا لما قلناه أمس، نتصور هذا هو الصحيح، ليس عنوان الأرض كلها لنا مسابقا للأنفال، بل الأنفال عنوان. ثم إذا كانت الأرض لهم اون ایک عنوان معنویه، معنی ولایته، بل اون ولایته، اون عنوان دیگه. الا ايها هذا الذي نحن نفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم النقطه المهمه، بما ان الارض اساسا ما في الوجود من الاشياء حتى البشر لله وجعلها لرسوله ثم للامام، فيجوز لرسول الله ان يقوم بتشريع تمليكي الى يوم القيامه. مثلا الرسول قال من حاز شيئا فهو له، من سبق الى من لم يسمع لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو له الحيازه.
در این حالا باید ملک خودشون باشه،
ها ملکیه به معنی انهم يتمكنون من التغيير في باقي على حالي فملک له، ملک للشخص و تترتب عليه آثارش الا اذا تصرف النبي، النبي اولى بالمؤمنين، لولا التصرف ملک للشخص. مثلا من صاد حيوانا فهو له، و هذا ليس من قبيل الانفال، هذا حكم بطيء من رسول الله صلى الله عليه واله. ها و من هذا القبيل من احيا ارضا مواتا فهي له، مواتان الارض لله و لرسوله، ثم هي لكم مني ايها المسلمون. فلذا من احيا ارضا مواتا تكون ملكا له. نعم هنا هذه المشكله، انا شرحت اليوم لأجل الوصول. المعروف في كلمات الأصحاب أن أرض المواد ذكرت في باب الأنفال، وفي كتاب إحياء المواد قال من ذكر من أحيا أرضا فهي له. فكيف يجمع بين الأمرين؟ أصولا هل المواد من الأنفال وللإمام، أم بعنوان أن الأرض للإمام والإمام أعطاها لمن أحياها؟ هذه المسألة في فقهنا القديم لم تطرح بهذه الصورة، لكن كانت مطروحة حتى عند السنة وبقوة. لاحظوا، أنا أقرأ من كتاب بعض المعاصرين. بله بله، من عرض میکنم. أنا لتبيين الأمر عندكم حتى يتبين أن المسألة لها سابقة حتى عند السنة، يقول أبو يوسف له كتاب الخراج، خوش كتاب الخراج لأبو يوسف، انصافا كتاب النافع. وقد كان أبو حنيفة يعني أستاذه يقول من أحيا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام. تأمل العبارة، ما معنى عبارتي؟ جعل الموات من الأنفال في اصطلاحنا. نعم بإن معنى، نعم، يعني بعبارة أخرى أبو حنيفة جعل الموات من الأنفال إذا أجاز الإمام. وهذا المطلب هو الذي في فتاوى أصحابنا. أن أرض المواد من الأنفاق، وهذا المطلب هو الذي الآن يطبق في الجمهورية الإسلامية، لأن الإنسان ليس بإمكانه يروح إلى الصحراء يحيي أرضاً إلا أن يأخذ إجازة من الدولة. يعني كان يرى أن المواد من الأنفاق، حتى يكون لكم واضح خارجاً، يعني الآن التطبيق في الجمهورية الإسلامية على هذا لا يجعل من الأنفاق، يجعل جعل من الأنفاق في الروايات كذلك. ونقرأ عبارة
قانون الحمل لأكل البشر وليس لكل جمهورية الإسلامية، حتى البشر يروحون إلى مكان يستأذن الدولة في شارع أكو ناس
لا إذا قلنا لا شارع لا كذا صحراء أكد أحيى الصحراء شنو الآن قانون عام في دول العالم قطعا في كثير من الدول خصوصا الرأسمالية قطعا هذا القانون مو احتمالا أي واحد أحيا أرضا أحيا وفضوا في نهر كبير مثلا وفضوا مثل هذه الأنهار الكبيرة في أمريكا وغيره أستراليا أخذ قطعة كبيرة من الأرض أحياها بعدين روح للدولة يسجل يسجل من اسمه لا يحتاج إلى إجازة من الدولة بل تسجيل للدولة
يسجل إما مشروعات البلدية أو مشروعات الدولة هذه كل الأراضي عادة
لا لا إذا راح وأخذ منطقة قال هذه المنطقة لي فتسجل باسمي إذا ما أراد التسجيل له بس آثار الملك خارجا يكون على التسجيل لا على يعني دعواه صحيحة تسجل ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى قيل لأبي يوسف ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا كيف أكتب هذا الرأي من رسول قال من أحيا أرضا مواتا بغير إلا من شيء حتما دليل قال أبو يوسف حجته في ذلك أن يقول الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام إمام لا بد أن يأذن له بالإحياء أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا لأنه يلزم منه التنازع خب هذا الإنسان يريد يحيي هذه الأرض واحد آخر يريد يحيي هذه الأرض وكل منهما منع صاحبه أيهما أحق به أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل فناء يعني حاشية ملك شخص فقال لا تحيها فإنها بفنائي وذلك يضرني فإنما جعل أبو حنيفة ابن الإمام في ذلك فصلا بين الناس فلا يستطيع إذا فرضنا في قطع إذن الأرض ليس فيه نزاع ليس فيه أي إشكال ليس فناء رجل صحراء واضحة ما شاء الله أراد أن يحييها و مثلا بعيد عن القرى بعيد عن المدن اصلا ليس فيه حق لاحد لا فنا لا مرتع لا صحرا لا بطون الجبال لا بطون الاوديه لا به اصطلاح رؤوس الجبال و اذا منع الامام احدا كان ذلك المنع جائزا ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد ولا الضرار فيه مع اذن الامام و منعه الحاكم عندهم ما يخاف.
متى لأنه هو عثمان اللي قسم على بني أمية قسم على جسم يجوز استخدام هاي.
لا لا. قال أبو يوسف لا من جمع بين لا ضرر سنة رسوله. قال أبو يوسف أما أبو يوسف نفسه أما أنا فأرى يعني الله يريني هذا الشيء فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله جائز إلى يوم القيامة عرفت النقطة؟ من أحيا أرضا مواتا فهينا لا يحتاج إلى إذن الإمام الرسول قضى بذلك فالأرض كلها لله ولرسوله الرسول أجاز من لك المستفيد مواتان الأرض لله ولرسوله صواب إذا إن إذن رسول الله جائز يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على الحليف ليس لإرق ظالم حق يعني إذا فرضنا شيء ظالم خارج عن القاعدة هذا صحيح ليس له حق إرق هو أصل معنى ريشه بإصطلاح جذر أصل والمراد بذلك واحد آخر يتصرف في ملك الغير هذا ليس له حق هذا تبين لكم أصل المطلب اشتهر بين أصحابنا بل ادعي عليه الإجماع أن الأرض المواد من الأنفال مثل كلام أبي حنيفة وأما دعاء بالأصحاب بما أنه في هذا الكتاب جملة من العبارات موجودة نتعرض من هذا الكتاب الباقي يراجع في كتاب الخلاف الأرضون المواد للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام صار واضح و قال الشافعی من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یأذن. و قال ابو حنیفه لا یملک الا باذن و هو قول مالک و هذا مثل ما قلنا. بله شیخ طوسی در خلاف. ثم قال دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و هی کبیر کثیرتون و روی عن النبی. اخبار الفرقه خب اشاره لی فی کتاب تحریر، لیکن روی عن النبی ذکره فی قبال العام جدلا انه قال لیس للمرء الا ما طابت بهی نفس و امامه. هذا الروایه، الروایه الى هذا الحد الا ما طابت بهی نفس و امامه و انما تطیب و نفس و اذن فی. هذا کلام شیخ طوسی. الشيخ الطوسي في المفسود الأرضون المواد عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام. في كتاب التذكرة وهذه للإمام عندنا لا يملكها أحد بإن أحياها ما لم يأذن له الإمام وإذنه شرط في تملك المحي لها عند علمائنا. و وافقنا ابو حنیفه على انه لا يجوز لاحد احياها الا باذن الامام لما رواه العامه عن النبي انه قال ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه. هذه الروايه ضعيفه عندهم. ومن طريق الخاصه حديث الباقر السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي. هذه روايه ابي خالد الكابولي رحمه الله صحيحه. ولأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك فإن من تحجر أرضا ولم يبنها طالبه بالبناء أو التر فافتقر ذلك إلى إذنه كمال بيت المال. هذا كمال بيت المال هذا بعينه في كتاب المغني موجود. وبعض المعاصرين فهم أن الأنفال من بيت المال، نحن شرحنا أن بيت المال ليس من الأنفال، أنفال للإمام يتصرف غير عنوان بيت المال. بيت المال ما يكون لعامة المسلمين وفي قبال ذلك الأعراب الخراجية أيضا لعامة المسلمين معنى آخر إلى آخر عباراتي الآن ليس غراضيا. قال في كتاب الجهاد قد بينا أن الأرض الخربة، أرض الخربة غير الأموات والأنبات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها الا به اذنه ان كان ظاهرا و ان كان غائبا جاز للشیعه التصرف فيها بمجرد الاذن منهم ان لا يحتاج الى الفقيه فنفرض ما في زماننا هذا بلا حاجه الى اذن الدوله بامكانه. بله نظره ظاهرا الى تحليل العام. في كتاب التنقيح الرايه عند اصحابنا ان الاموات من الاراضين للامام ولا يجوز احياؤه الا باذنه ومع اذنه يصير ملكا للمعذون له فمن احيا ارضا فهي له، يعني بامر من الامام و اذنه شرط.
كل بحث زمان منتفع بعد هذا المحل
و كتاب المسالك عباره الشرائع لا تخلو عن بعض الكلام. اذا كان الامام حاضرا فلا شبهه في اشتراط اذنه باحياء المواد فلا يملك بدونه اتفاقا. في كتاب جامع المقاصد لا ريب انه لا يجوز احياء المواد الا باذن الامام ولا و الا باذن الامام و هذا الحكم مجمع عليه عندنا. فهناك دعاوى للاجماع في المساله و ان المساله اجماعيه. غدا ان شاء الله تعالى مره اخرى نعيد النظر إلى الروايات الواردة في الأنفال ونقول حصل شبهة عند أصحابنا وإنصافا نتصور أن ما قاله أبو يوسف هو الأوفق بالقواعد لولا مغالبة الإجماع. يعني الصحيح أن النبي ملك الأرض المواد لمن أحياها باعتبار أن الأرض كلها لهم، هذا من قبيل المباحات الأصلية، كما انه ملك الحيوان الذي يصطاده الانسان الاسكيد لرسول الله.
يعني جزء انفالا ميدوني مواد
رسول الله. نعم
روايات
نداريم داريم اما ضعيف خيلي فوق العاده. فردا ان شاء الله بقدا نتعرض بان الروايات المشتمله على الارض الميته على ارض المواد لا تخلو عن ابهام ولو قرأناها سابقا.
مرة استاذ خامل الان انفالا
اراضي المواد مصداق کامل جبال و بهار و انهار کبیره و معادن و اینهاست، اما الاراض المواد بلا اصاله حدا یحتاج الى الا ان یکون المراد بالمواد بطون الاودیه، خصوص بطون الاودیه به عنوانی به روایت موجود، و اما الاراض المواد التي لا تعد من بطون الاودیه که حاشیت البحار و الانهار، حدا انصافا دخوله في الانفال محل اشفاله. صلى الله عليه وسلم.